قد يطرح في ذهنه أنه ذهاب المشروع إلى هذا القول إنما هو في خصوص ما إذا كان جاهلا بالنسبة إلى النجاسة، يعني على سبيل الشبهة الموضوعية، وليس أي أنه وقع على ثوبه مائع لا يدري أهو بول أم لا. أما إذا كان جاهلا بالحكم بأن علم بأن ما وقع عليه بول ولكن كان لا يعلم جاهلا بحكمه أو كان جاهلا بالاشتراط، فهذا مما لم يذهب إليه المشهور إلى صحة الصلاة فيه، بل هنالك خلاف بينهم، فبعضهم قال بالبطلان مطلقا وبعضهم قال بالتفصيل بين أن يكون الجهل جهلا قصوريا فلا يكون هنالك موجب للإعادة، وبين كونه جهلا تقصيريا فيكون موجبا للإعادة. طبعا عبارة صاحب العروة مطلقة في هذا الجانب، إذا كان جاهلا بالحكم أو بالاشتراط قال بالبطلان ووجوب الإعادة مطلقا. هناك فصلوا بالمسألة، ثم نرجع إلى أصل المسألة وهو ذهاب المشهور إلى إذا كان جهلا بالموضوع أو كان سبب الجهل هو النسيان فيجب الإعادة في الثاني دون الأول، قلنا صحيح هذا هو ما ذهب إليه المشهور، ولكن في مقابل هذا القول هناك قول نسب إلى الشيخ به التفصيل، بينما إذا كان في الوقت أو في خارجه فقيل بوجوب الإعادة إذا كان في الوقت دون خارجه، وهناك تفصيل آخر ذهب إليه في الدروس واتبعه عليه بعض أعلامنا الموجودين، بعض مراجع العصر، وهو أي إذا كان هنالك شك في الثوب، الشك قبل الدخول في الصلاة أي فحص وبين من لم يفحص، وهذا ما ذهب إليه السيد تبعا لصاحب الدروس، هذا خلافا للسيد الخوئي أيضا رضوان الله تعالى عليه. سيد الخوئي التزم بمذهب المشهور في هذه المسألة، هذا فرد توضيح بسيط لأصل المسألة الفقهية، لأنه احنا طرحنا أنه هذا وهم ما يستدل على قول المشهور بهذه الرواية، بهذا السؤال من هذه الرواية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكن على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره: ثم إنه أشكل على هذه الرواية بأن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها، بل باليقين بارتفاعها، فكيف يصح من الإمام أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض لليقين بالشك؟ نعم، إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى. أقول هذا هو إشكال دقيق. أقول قد ذكرنا فيما تقدم من أن هذه الصحيحة الثانية لزرارة فيها موردان يمكن الاستدلال بهما على حجية الاستصحاب، هما الفرع الثالث والشق الثاني من الفرع السادس، ولكن قد يورد إشكال على الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب، ولتوضيح هذا الإشكال لا بد من بيان أمور لتتوضح به عبارته قدس سره. فنقول: الأمر الأول أن هذا الإشكال الذي يطرح في المقام إنما هو يختص بخصوص المورد الأول من الاستدلال بهذه الرواية، قلنا أن هذه الرواية يستدل بها على حجية الاستصحاب في موردين. الفرع الثالث من قوله لما ذلك؟ قال الإمام: لأنك كنت على يقين من طهارتك ولا تنقض، فليس لك ولا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا هو المورد الأول وهو الفرع الثالث. المورد الثاني هو الفرع السادس، أي الشق الثاني من الفرع السادس. ويا شيخ أحمد وش جاي يسوي الشق الثاني وهو رؤية النجاسة في أثناء الصلاة ولم يكن شاكا من قبل. هذا الإشكال، الأمر الأول، نقول أن هذا الإشكال في الاستدلال إنما يختص بخصوص المورد الأول كما سوف يتضح إن شاء الله تعالى. أما الدال على حجية الاستصحاب دون المورد الثاني، المورد الثاني لن يطرح فيه هذا الإشكال، وإنما هذا الإشكال يختص بخصوص المورد الأول. وذلك الوجه في ذلك هو أنه في المورد الثاني، أي الفرع ماذا؟ أي الشق الثاني من الفرع السادس، في الحقيقة ليس لدينا يقين بوقوع الصلاة مع النجاسة، أنه قد صلى مع النجاسة، بل لأجل عدم شكه السابق نقول لعله شيء أوقع عليك، لعله في أثناء الصلاة وقعت عليك الآن النجاسة، فيجب عليك أن تطهر ثوبك وتقطع الصلاة وتتم على ما أتيت به. شوية دقيق انتبهوا يعني. فحينئذ أنا ما عندي يقين بوقوع النجاسة، وقوع الصلاة بالنجاسة حتى يأتي فيها الإشكال المتقدم، وهذا بخلاف الفرع الثالث كما يأتي توضيحه منه قدس سره. هذا الأمر الأول وهو أمر واضح. الأمر الثاني الذي لا بد من التطرق له أن يقال، قال لا تنقض اليقين بالشك أبدا. هذا نهي تحريمي لعدم جواز نقض اليقين بالشك. وعندما نقرأ الفرع الثالث نجد قوله هكذا: قلت فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت في الثوب فلم أرى شيئا، فصليت فرأيت فيه. قال تغسل الثوب ولا تعيد الصلاة. قلت ولم ذلك؟ وأي فرق بين هذا والمورد الأول والمورد الثاني؟ كلا الموارد الثلاثة، هذه الموارد الثلاثة كلها وقعت الصلاة مع النجاسة، لماذا قلت بعدم وجوب الإعادة في المورد الثالث دون المورد الأول والثاني؟ قلت ولم ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. نلاحظ أن زرارة أنما أورد قال لما ذلك هو ماذا؟ إنما هو على جواب الإمام. الإمام سلام الله عليه قال لا تعيد، فعلل الإمام عدم وجوب الإعادة، علله بماذا؟ لأنك كنت على يقين من طهارتك، فهو علله بالاستصحاب. فلا تنقض اليقين بالشك، النهي عن نقض اليقين بالشك ها هنا جعل علة لعدم وجوب الإعادة، فعدم وجوب الإعادة معلل وعدم جواز نقض اليقين بالشك علة لعدم ماذا؟ لعدم وجوب الإعادة. فنلاحظ إذن في هذا الأمر الثاني أن نقول أن التعليل أي النهي عن نقض اليقين بالشك وقع علة لعدم الإعادة، لأنه هذا كان يسأل يقول لما لا أعيد؟ ما هو الفرق بين هذا المورد والموارد المتقدمة؟ هناك حكمت بالغوص بغسل الثوب والإعادة في المورد الأول. في المورد الثاني أيضا حكمت بماذا؟ حكم وهو مورد العلم الإجمالي، حكمت بالغوص والإعادة. في المورد الثالث قلت لا، تغسل الثوب ولكن لا تعيد الصلاة. قال لماذا ذلك؟ لماذا لا أعيد؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتي. فهو علل عدم وجوب الإعادة بماذا؟ بعدم جواز نقض اليقين بالشك، مع أنه قد رأى النجاسة كما قلنا في المورد الثالث، قد رأى النجاسة بعد الصلاة. بعد الصلاة وجدت فيه، نظرت فلم أجد فصليت ثم رأيت فيه، أي وجدت النجاسة، فتكون صلاتي بتمامها قد وقعت مع ماذا؟ قد وقعت مع النجاسة. إذن يكون هذا التعليل تعليلا لمن؟ لعدم وجوب الإعادة بعد رؤية النجاسة بعد الصلاة. واضح هذا الأمر الثاني؟ هذا الأمر الثاني هواي دقيق، هواي مهم، ترى ينفعنا في الاستدلال. الأمر الثالث، ذكروا الأعلام أن ما يحتمل أن يكون شرطا لصحة الصلاة بالنسبة إلى الطهارة الخبثية يحتمل ثبوتا أحد أمور. الأمر الأول، انتبهوا يا، الأمر الأول الذي جعل شرطا في صحة الصلاة هو أن يقال أن الشرط في صحة الصلاة هو عدم العلم بالنجاسة، أن لا يكون المكلف حين صلاته وبعد إتمامها أن لا يكون عالما بالنجاسة، عدم العلم بالنجاسة، فهذا هو الشرط. الشرط لصحة الصلاة عدم العلم بالنجاسة حال الصلاة، فلا بد حينئذ، إذا كان هذا هو الشرط فلا بد حينئذ من التعليل به، التعليل بعدم العلم بالنجاسة. أن يقول الإمام لزرارة لما ذلك؟ لأن يقول الإمام لما عدم وجوب الإعادة؟ أن يقول الإمام لأنك لم تكن تعلم بالنجاسة حال الصلاة، إنما علمت بالنجاسة بعد الصلاة، وكن أن يعلل بهذا. إذا كان الشرط في صحة الصلاة هو عدم العلم بالنجاسة ثبوتان، يقول هذا من المحتملات، أن يكون الشرط في صحة الصلاة هو عدم العلم بالنجاسة، لكان التعليل أن يكون التعليل ماذا؟ لعدم وجوب الإعادة عدم العلم بالنجاسة لا بالاستصحاب. التعليل يكون يتناسب مع هذا، لأن الشرط في صحة الصلاة هو عدم العلم بالنجاسة، فهو الذي يعلل به لا أن يعلل بالاستصحاب، لأن العلة لعدم وجوب الإعادة هو عدم العلم بالنجاسة حال الصلاة، سواء كانت هنالك حالة سابقة أو لم تكن له حالة سابقة أصلا، لأن الاستصحاب شرط أن يكون له حالة سابقة، وإن لم تكن له حالة سابقة زين، فحينئذ لابد أن نقول بعدم وجوب الإعادة وإن لم تكن له حالة، فالاستصحاب لا يجري ولا يجب عليه الإعادة لعدم توفر أركانه، فالاستصحاب لا يجري ومع ذلك لا يجب عليه الإعادة على هذا الشرط، يعني على أن يكون الشرط عدم العلم بالنجاسة أن كان المناسب. التعليل ماذا؟ التعليل به، وهذا مورده أعم من الاستصحاب، كما في صورة الجهل ولم يكن له حالة سابقة، زين صلى جاهلا بالنجاسة ثم انكشف وقوع الصلاة مع النجاسة، فحينئذ لا يجب عليه الإعادة وإن لم يكن من موارد الاستصحاب. لاحظتوا؟ هذا قول، قلنا بأن الشرط في الطهارة الخبثية يحتمل أحد أمور، منها عدم العلم بالنجاسة، هذا شرط في صحة الصلاة. وقد يقال احتمال الثاني، زين الثاني، أن يكون الشرط، انتبهوا ياه، أن يكون الشرط لصحة الصلاة هو ماذا؟ أن يكون هو الطهارة الواقعية، هذا هو الشرط، الطهارة الواقعية. فالصلاة إن وقعت مع الطهارة الواقعية كانت شنو؟ صحيحة. وإن وقعت الصلاة مع شنو؟ مع النجاسة، لم تقع مع الطهارة الواقعية، فتكون الصلاة ماذا؟ باطلة. هذا هو الشرط، الشرط في صحة الصلاة أن تكون حال الصلاة خالية في الصلاة، في حالها، في بدايتها، في أثنائها، في منتهاها، أن تكون خالية من النجاسة الخبثية، خالية من شنو؟ أن تكون واجدة للطهارة الواقعية، أي الطهارة من الخبث. هذا هو الشرط. وعلى هذا المبنى، على هذا القول، على هذا الشرط في صحة الصلاة، الاستصحاب ماذا ينفع؟ الاستصحاب يكون نافعا في ماذا؟ في إحراز الطهارة الواقعية تعبدا في حال شنو؟ في حال افتتاح الصلاة. إذا أراد أن يدخل إلى الصلاة يمكن له أن يكون الاستصحاب محرزا للطهارة الواقعية ومجوزا للدخول ماذا؟ مجوزا للدخول في الصلاة ولصحة الصلاة، ولكن بشرط أن يكون ماذا؟ الصلاة الاستصحاب مؤثرا ما لم ينكشف الخلاف. فبمجرد أن ينكشف الخلاف ويتبين أن صلاته قد وقعت مع النجاسة فتكون صلاته صحيحة لو باطلة، تكون باطلة لفقدان ماذا؟ لفقدان الشرط. فإذا الاستصحاب على هذا الشرط، وأن يكون الشرط في صحة الصلاة، هو شنو؟ هو الطهارة الواقعية، أنه بالإمكان أن يكون الاستصحاب محرزا للطهارة للطهارة الواقعية تعبدا ومجوزا للدخول في الصلاة ولصحة الصلاة ما لم ينكشف ماذا؟ ما لم ينكشف الخلاف ووقوعها مع النجاسة. وأما إذا انكشف الخلاف ووقوعها مع النجاسة فيجب عليه ماذا؟ يجب عليه الإعادة حينئذ، سواء كان في الوقت أو في خارج الوقت. لماذا؟ لليقين الحاصل بعد الصلاة، عند يقين، عند يقين حاصل بعد الصلاة، عندما رأى النجاسة حصل لديه يقين بأن صلاته وقعت مع ماذا؟ وقعت مع النجاسة، فصلاته باطلة لفقدان ماذا؟ لفقدان الشرط، وهي شنو؟ الطهارة الواقعية من الخباث. زين، فحينئذ الإعادة هل يكون من قبيل نقض اليقين بالشك أم من قبيل نقض اليقين باليقين؟ إذن الإعادة مع هذا الشرط وهو الطهارة الواقعية بعد انكشاف الخلاف وتبين وقوع الصلاة مع النجاسة، زين، فحينئذ يجب الإعادة أو تجب عليه الإعادة من باب نقض اليقين بالشك أو من باب نقض اليقين باليقين؟ لا، من قبيل نقض اليقين باليقين، لتيقنه بعد رؤية النجاسة بعد الصلاة بأن صلاته قد وقعت مع النجاسة، فيجب عليه الإعادة، ولا يكون من قبيل نقض اليقين بالشك بل من قبيل نقض اليقين باليقين. إذا عرفنا هذه الأمور فنقول ظاهر المتن ولو بلحاظ جواب المصنف رضوان الله تعالى عليه أن وقوع هذا الإشكال على الفرع الثالث مبني على أن الشرط لصحة الصلاة هي الطهارة. ماذا؟ هي الطهارة الواقعية من الخبث، هذا هو الشرط في صحة الصلاة. وليس الشرط في صحة الصلاة عدم العلم، ماذا؟ عدم العلم بالنجاسة. فحينئذ يقرب الإشكال على هذا الشرط، يقرب الإشكال بأن يقال أن الإعادة بعد انكشاف وقوع الصلاة في النجس، أن إعادة الصلاة ليست نقضا لليقين بالشك، بل هي لو كانت نقض لليقين بالشك لكان ماذا؟ لكان يحرم من جهة النهي عن نقض اليقين بالشك. الإعادة ليست نقض لليقين بالشك حتى يحرم من جهة النهي عن نقض اليقين بالشك، من قوله لا تنقض، بل الإعادة على فرض كون الشرط في صحة الصلاة هي الطهارة الواقعية. زين، شنو الشرط؟ أن يكون الإعادة من قبيل نقض اليقين باليقين، للعلم بحصول الصلاة، للعلم والقطع بأن صلاته بعد العلم بالنجاسة بعد الصلاة، أن صلاته قد وقعت مع النجاسة، فتكون الإعادة نقض لليقين بالطهارة باليقين بضدها، وهي شنو؟ وهي النجاسة. وحينئذ لا ينطبق قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك، وليس الإعادة من مواردها، بل الإعادة من موارد ماذا؟ وانقضه بيقين آخر، هذا من مواردها. فليس الإعادة حينئذ في مورد كلامنا من قبيل نقض اليقين بالشك حتى يعلل به، بل هو من موارد نقض اليقين بيقين ماذا؟ بيقين آخر. هذا هو الذي ينطبق عليه في المقام، في مقامنا الذي ينطبق ليس قوله لا تنقض اليقين بالشك، بل من موارد مقامنا من موارد تطبيق شنو؟ وانقضه بيقين آخر. وبالتالي يتبين لدينا أن مقامنا موجب لعدم ارتباط المعلل، وهو عدم وجوب الإعادة بالعلة. ما يصير الإمام يعلل عدم وجوب الإعادة بالاستصحاب مع أنه ماذا؟ الاستصحاب مفاده عدم نقض اليقين بالشك، والإعادة ليست، وهو نقيض عدم الإعادة، والإعادة ليس من قبيل ماذا؟ نقض اليقين بالشك لو تم، بل هو من قبيل نقض اليقين بيقين آخر. فلا يرتبط المعلل ماذا؟ بالعلة. مع أن تبهياي، مع أنه وضوحي كون العلة بمنزلة الكبرى للحكم المعلل، ومثاله واضح، قولك لا تشرب الخمر لأنه مسكر، هذا يمكن تأليف قياس من الشكل الأول، زين، ينتج لنا الحكم بحرمة الخمر بأن نقول الخمر مسكر، هذا علة ومعلل، عفوا علة ومعلل. عندما أقول لا تشرب الخمر لأنهم مسكرون، لا بد وأن نقول هذا العلة بمنزلة الكبرى للمعلل. يعني شنو معنى أن نقول نؤلف قياسا من كبرى وصغرى، أن نقول كل خمر مسكر وكل مسكر حرام، فالخمر ماذا؟ فالخمر حرام.
وفي مقامنا لا يمكن هذا المعنى أن يصبح، لا يمكن أن يصير هذا المعنى أن يكون ها هنا العلة بمنزلة الكبرى. فلا يمكن تأليف قياس بأن نقول الإعادة في مقامنا نقض لليقين بالشك، وكل نقض لليقين بالشك حرام، لأن الإعادة ليس من قبيل نقض اليقين بالشك، بل من قبيل نقض اليقين باليقين. واضح؟ فحينئذ يتبين لدينا أن تعليل الإمام بحرمة نقض اليقين بالشك، ولأنك كنت على يقين من طهارتك فلا يجب الإعادة، لا يكون صحيحا. واضح إن شاء الله؟ نعم، انتبهوا يعني. نعم، يصح قوله عليه السلام لأنك كنت على يقين من طهارتك أن يكون علة لمن؟ علة لجواز الدخول في الصلاة، لجواز الدخول في الصلاة. والوجه في ذلك أن زرارة كان سابقا متيقنا بالطهارة، ثم ظن الإصابة فشك، فحينئذ لو لم يدخل للصلاة معتمدا على ظنه يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل نقض اليقين بالشك. فتعليل الإمام لأنك كنت على يقين من طهارتك هذا يمكن أن يكون تعليلا لجواز الدخول في الصلاة، فحينئذ نقول عدم جواز الدخول في الصلاة من قبل، فإذا قلنا عدم جواز الدخول في الصلاة يكون من قبيل نقض اليقين ماذا؟ من قبيل نقض اليقين بالشك، فيصح من الإمام التعليل. أما الإعادة فلا يصح تعليل عدم وجوب الإعادة أنها من قبيل نقض اليقين بالشك، بل هي من قبيل نقض اليقين باليقين. واضح إن شاء الله؟ هذا واضح؟ ها؟ يبقى هنا شيء هو أن نقول أن هذا البيان وهذا الإشكال إنما يرد إذا قلنا بأن المستفاد من الفرع الثالث هو قاعدة الاستصحاب. أما إذا قلنا بأن المستفاد من الفرع الثالث قاعدة ماذا؟ أحسنتم، المستفاد منه قاعدة اليقين، فلا يتأتى هذا الإشكال. لماذا؟ لأنه قاعدة اليقين في الفرع الثالث تبتني على ماذا؟ أن حين ظنه بالنجاسة، حين ظنه بالإصابة، ففحص ونظر ولم ير شيئا، حصل له اليقين ماذا؟ اليقين بالطهارة، ثم دخل في الصلاة، فلو قلنا ثم رأى نجاسة حتى تكون من قبيل الشك الساري، أن تكون رأى نجاسة ما، يحتمل أن تكون عين النجاسة التي ظنها، ويحتمل أن تكون نجاسة غيرها قد وقعت عليه بعد الانتهاء من الصلاة، حتى هذا هو الذي يكون. أما إذا كانت عين النجاسة السابقة هذا ليس من قبيل ماذا؟ من قبيل الشك الساري، بعد عنده يقين زين بنقضي لليقين الثاني الذي حصل لديه من الظن والنظر. ولذا قلنا هناك فرأيت فيه، إذا أردنا من قاعدة اليقين أن نريد نجاسة ما نحتمل أنها عين النجاسة المتقدمة التي ظن بها، ونحتمل أنها غيرها. على هذا الفرض عندنا يقين بوقوع الصلاة مع النجاسة؟ ما عندنا يقين به. فحينئذ لو قلنا بالإعادة لكان من قبيل نقض اليقين بالشك وهو منفي بقاعدة اليقين لو قلنا بهذا. إذن هذا الإشكال إنما يتم إذا قلنا بأنه ماذا؟ إذا قلنا بأن مفاد الفرع الثالث هو قاعدة الاستصحاب لا قاعدة ماذا؟ لا قاعدة اليقين، حتى يحصل لدينا يقين بوقوع الصلاة مع النجاسة. هذا هو الإشكال، الإشكال الذي طرح في المقام، وهذا الإشكال قديم وللشيخ الأنصاري جواب عنه، يأتي إن شاء الله تعالى التعرض له. قال قدس سره. ثم أنه أشكل على الرواية بأن الإعادة، إعادة الصلاة بعد أن انكشف وقوع الصلاة في النجاسة ليست نقضا لليقين بالطهارة بالشك فيها، حتى يكون من موارد عدم جواز نقض اليقين بالشك، حتى يتناسب يعني الإعادة، زين الإعادة ليست من موارد التعليل وهو عدم جواز نقض اليقين بالشك، بل الإعادة لو تم يكون من قبيل نقض اليقين باليقين، فبالتالي لا يصح التعليل بعدم جواز نقض اليقين بالشك مع أن الإمام علل بذلك، بل باليقين بارتفاعها، اليقين بارتفاعها وأن الصلاة وقعت مع النجاسة، فحينئذ الشرط وهو الصلاة مع الطهارة الواقعية حصل أو لم يحصل، الشرط مرتفعون. فكيف يصح أن يعلل الإمام عدم الإعادة؟ سرار سأل لما لا أعيد؟ قال أن يعلل عدم الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بشكل، وهذا مو من موارده، مع أن نسبة العلة إلى المعلل نسبة الكبرى إلى الصغرى، مع أنه ليس من موارده بل من موارد كبرى أخرى، وهو شنو؟ جواز، وهو وجوب نقض اليقين باليقين. يصح أن يعلل عدم الإعادة بأنها نقض اليقين بالشك، انتهى منا. نعم هذا التعليل وهو عدم جواز نقض اليقين بالشك إنما يصح وأن يكون كبرى لصغرى بالنسبة إلى زرارة في جواز الدخول في الصلاة، فلو لم نقل بجواز الدخول في الصلاة معتمدين على الظن، الظن بإصابة النجاسة للثوب يكون من قبيل ماذا؟ إذا قلنا بعدم الجواز يكون من قبيل نقض اليقين بالشك، صحيح؟ هذا التعليل يتناسب ماذا؟ جواز الدخول. إذا قلنا بجواز الدخول لما تقول بجواز الدخول؟ لأنه لا يجوز لك أن تنقض اليقين بالشك، وهذا من موارد، إذ لم نقل بجواز الدخول لكان من قبل نقض اليقين بالشك، لأنه قبل الدخول في الصلاة كان زرارة متيقنا بالطهارة الخبثية شاكا بها، فحينئذ لو لم نقل بجواز الدخول لكان من قبل نقض اليقين بالشك. أما بعد العلم بالنجاسة بعد الصلاة وقلنا بأن الشرط هو الطهارة الواقعية، هو الطهارة الواقعية من الخبث، بالتالي هذا لا يكون تعليلا لعدم وجوب الإعادة، هو عدم جواز نقض اليقين بالشك، لأن الإعادة لو تمت يكون من قبيل نقض اليقين باليقين. نعم إنما يصح أن يعلل به جواز الدخول في الصلاة كما لا يخفى. تفضل شيخنا، أنتوا رافعين يديكم شيء؟ ما عندكم شيء. هذا هو الإشكال. الجواب، تريدون الجواب اليوم؟ جيد. الجواب، يا الله، نقول أن المصنف رضوان الله تعالى عليه، أو نقول أنه قد تفصي عن هذا الإشكال بوجوه متعددة، ولكن المصنف رضوان الله تعالى عليه ذكر وجها خاصا به، ويرى أن دفع الإشكال دفع هذا الإشكال على هذا الفرع من هذه الصحيحة لا يتم إلا بالوجه الذي هو ذكره قدس سره، أما الوجه الذي ذكر من البعض لا يتم فيه دفع هذا الإشكال. ولأجل توضيح جواب المصنف رضوان الله تعالى عليه لا بد من ذكر أمر، وحاصله أنه قد ذكرنا في ضمن مقدمات التي ذكرناها في تقريب الإشكال، وقلنا أمور، الأمر الثالث منها هو ماذا؟ أنه يحتمل في مرحلة الثبوت، يحتمل في مرحلة الثبوت في الشرطية والمانعية من حيث الطهارة والنجاسة وجوها: الأول عدم العلم بالنجاسة، الشرط هذا القول الأول، القول الثاني أن الشرط هو ماذا؟ هو الطهارة الواقعية من الخبث. وقلنا أنه على هذا المبنى يتم الإشكال ماذا؟ الإشكال المتقدم. أما على المبنى الأول يتم هذا الإشكال أو لا يتم؟ عدم العلم بالنجاسة في حال الصلاة تام، إنما أنا علمت بالنجاسة بعد الصلاة. إذن ولكن لا يصح من شنو؟ لا يصح التعليل بماذا؟ لا يصح التعليل بالاستصحاب حينئذ، لأنه هذا يتأتى حتى في موارد غير موارد الاستصحاب. وياي هذا الذي ذكر من الإشكال إنما يتم على هذا المبنى الثاني، ولكن يمكن أن يقال أن هنالك مبنى ثالث وهو مختاره قدس سره، وهو مختاره في شرطية الطهارة الخبثية، أن الشرط لصحة الصلاة في حال ماذا؟ في حالة الالتفات إلى حاله أن الشرط هو إحراز الطهارة، ليس الشرط هو الطهارة الواقعية، إنما الشرط في حال الالتفات هو الطهارة ماذا؟ هو إحراز الطهارة الواقعية، أي إحراز الطهارة. فانتبهوا ياي، فالطهارة الخبثية شرط علمي، إحراز أن يكون محرزا للطهارة من الخبث، والإحراز إما أن يكون بالعلم وإما أن يكون بعلمي وإما أن يكون بأصل أو بقاعدة كقاعدة الطهارة، إما أن يكون بأصل كالاستصحاب أو بقاعدة كقاعدة الطهارة، هذه كلها موجبة لإحراز الطهارة. فالشرط لصحة الصلاة ليس هو الطهارة الواقعية عنده، بل هو إحراز الطهارة، هذا مع شنو؟ مع الالتفات. وأما مع عدم الالتفات وياي وغفلته عن حاله بهذا الشرط، ما ملتفت أصلا لطهارة ثوبه وعدمه أصلا، فالشرط في صحة الصلاة في حال عدم الالتفات هو عدم العلم بالنجاسة. ولذلك نقول عدم العلم بالنجاسة، ولذلك دلت الأخبار على ماذا؟ وقد دلت الأخبار وذهب المشهور أو عمل المشهور بمضمونها على صحة صلاة من صلى مع النجاسة جهلا بها، وما ملتفت أصلا للنجاسة وعدمها، لاحظتم؟ لا، ما عنده مو محرز للطهارة، هو غير ملتفت أصلا غير ملتفت، وقعت عليه النجاسة وهو غير ملتفت إليها، إذا صلى مع جهل بالنجاسة حينئذ جهلا موضوعيا حينئذ فنقول ذهب المشهور إلى صحة الصلاة. أما إذا التفت إلى حاله زين، وأنه ماذا، وأن الشرط في صحة الصلاة أن الشرط متحقق أو لا، أن الشرط نقول هو إحراز ماذا، هو إحراز الطهارة، فالشرط هو الطهارة الخبثية، إحراز الطهارة الخبثية، فالطهارة الخبثية شرط علمي في صورة الإحراز. فعليه نقول المكلف المريد للصلاة، إحنا هذا جاي يريد يصلي، المكلف المريد إلى الصلاة إما أن يكون ملتفتا إلى الطهارة الخبثية، وإما أن يكون ماذا، غافلا عنها، أصلا غافل عن الطهارة الخبثية غير ملتفت. جيد، فإن كان غافلا عنها فصلاته صحيحة حينئذ، لأن الشرط وإن صلى مع النجاسة، يعني وإن صلى بعد ذلك انكشف وقوع صلاته مع النجاسة، صلاته صحيحة لتوفر صح شنو، لتوفر شرط الصحة وهو عدم العلم بالنجاسة حال الصلاة وهو لا يعلم. وأما إذا كان ملتفتا إلى الطهارة الخبثية فالشرط حينئذ ماذا هو، هو إحراز الطهارة لا وجودها الواقعي، الشرط هو إحراز ماذا، إحراز الطهارة لا وجودها الواقعي، وإحراز الطهارة يتحقق بالعلم، وبالعلم يعني بالأمارة أو بالأصل أو بقاعدة كقاعدة الطهارة. جيد، إذا عرفت هذا فنقول أنه إذا كان الشرط، إذا كان إحراز الطهارة انتبهوا ياي الخبثية شرط للملتفت، فالمستصحب للطهارة واجدا للشرط أم غير واجد للشرط، ومحرز للطهارة، إحراز الطهارة ولو تعبدا هو محرز للطهارة، تارة بالعلم بالقطع واليقين، وأخرى بالأمارة، وثالثة بالأصل أو بقاعدة الطهارة، فهو محرز للشرط في حال ماذا، في حال الصلاة. زين، فبعد انتبهوا ياي، فحينئذ لو انكشف عليه بعد ماذا، بعد الصلاة بوقوع صلاته مع النجاسة فلا تجب عليه الإعادة. لماذا لا تجب عليه الإعادة؟ لأنه محرز للشرط في حال الصلاة، هذا محرز وهو إحراز الطهارة فهو محرز لها، فلا إعادة عليه بعد انكشاف وقوع الصلاة مع النجاسة، بل نقول أن إعادة الصلاة بعد انكشاف وقوعها مع النجاسة يكون من قبيل نقض اليقين بماذا؟ بالشك، من قبيل نقض اليقين بالشك. لماذا؟ هكذا يقول يا أيها المكلف الملتفت أن الشرط في صحة صلاتك هو إحراز الطهارة الذي يستحصل، طهارة الخبثية الذي من الخبث الذي يستحصل بماذا؟ باليقين، بالعلم وبالأمارة، أي بعلم، بعلم أو بأصل كالاستصحاب أو بقاعدة كقاعدة الطهارة. فلو قلنا بوجوب فلو أجرى الاستصحاب وأحرز الطهارة حينئذ، فلو حكم الإمام بوجوب الإعادة عليه حينئذ وماذا؟ لكان من قبيل نقض اليقين بالشك. ليش؟ لأن الإعادة وعدم البناء على الاستصحاب أو عدم البناء على ما كان، على ما كان من يقين منه يكون نقضا لليقين بالشك. فحينئذ يحسن التعليل، تعليل الإمام، تعليل عدم وجوب الإعادة بأنه نقض لليقين بالشك. وياي؟ لأنه قد أحرز، أحرز ماذا؟ قد أحرز الطهارة من الخبث بالاستصحاب. فلو قلنا أنت أيها المكلف المحرز للطهارة بالاستصحاب أنه يجب عليك الإعادة، لكان ماذا؟ أن هذا الاستصحاب لا قيمة له، أي أن اليقين السابق لا قيمة له، وأن الشك اللاحق قبل الدخول في الصلاة يكون مؤثرا في ذلك اليقين، وأن الإحراز من جهة الاستصحاب زين لا قيمة له. هذا في الحقيقة يكون من قبيل نقض اليقين بالشك، لو لا يكون من قبيل يقين. فالإعادة من لوازم عدم شنو؟ عدم اعتبار الاستصحاب. يعني الإعادة على المكلف من لوازم ماذا؟ من لوازم نقض اليقين بالشك، وهو منهي عنه بقوله لا تنقض اليقين بالشك. فحينئذ أن منشأ الإعادة في الصورة المذكورة لا يكون إلا عند فقدان الشرط، وفقدان الشرط في المورد لا يكون إلا إذا قلنا بعدم جريان الاستصحاب، وعدم جريان الاستصحاب يكون من موارد نقض اليقين بالشك وهو منهي عن. فصح من الإمام عليه السلام تعليل ماذا؟ فصح تعليله على القول بأن الشرط هو إحراز الطهارة، صح تعليل عدم وجوب الإعادة بعدم جواز نقض اليقين بالشك. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قدس سره ولا يكاد، تبوياي ولا يكاد شنو؟ إشارة إلى الأجوبة الأخرى التي تتصور في المقام. قال ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال إلا بأن يقال حصره بهذا الوجه، أن الشرط في الصلاة فعلان، أي في صحة الصلاة، الشرط في صحة الصلاة هو الطهارة الواقعية أم الطهارة المحرزة؟ فعلان حين الالتفات إلى الطهارة هو إحرازها، ولو بأصل كالاستصحاب أو قاعدة كقاعدة الطهارة. لا نفسها، يعني نفسها على من يعود الضمير؟ نفس الطهارة الواقعية. فتكون قضية استصحاب الطهارة، وين شفت استصحاب الطهارة زرارة؟ بعد ظنه شاك، لأن هذا الظن لم يقم عليه دليل معتبر، فهو ملحق بالشك حكما. فشك، تيقن، شك قبل الدخول في الصلاة. فلو قلنا دخل مبنيا على الاستصحاب، مبنيا على الاستصحاب، فلو قلنا بالإعادة معناه شنو؟ لا تتم الإعادة إلا شنو؟ فقدان الشرط. فقدان الشرط لا يتم إلا إذا قلنا بأن الاستصحاب ماذا؟ الاستصحاب ليس بحجة، وأنه يجوز نقض اليقين بالشك وهو منهي عنه. قال حال الصلاة عدم إعادتها لو انكشف وقوعها، يعني بعد الصلاة، وقوعها في النجاسة بعدها، كما أن إعادتها بعد الكشف تكشف عن جواز النقض وعدم حجية الاستصحاب حالها كما لا يخفى. فتأمل جيدا، لا يقال هذا إشكال على جوابه قدس سره، فذكر إشكالين على هذا الجواب يأتي إن شاء الله تعالى ذكره.
هو يشكل على الجواب،
هو جوابه أشكل عليه مرتين ويجيب عنه.